إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى فضل بعض الشهور والليالي والأيام على بعض ليكون ذلك عونا للمسلم على زيادة العمل والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط، ليعظم أجره ويحظى بنصيب وافر من الثواب، فيتأهب للموت قبل نزوله ويتزود للمعاد. والحقيقة أن الأعمار كلها مواسم، يربح فيها الممتثل المطيع ويخسر فيها المبطل العاصي. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يستقيم. وقد فضل الله تبارك وتعالى عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. لقد فضل العمل في هذه الأيام بحيث أنه ليس في السنة عمل يعمل يكون أفضل من عمل في هذه الأيام العشر، حتى الجهاد في سبيل الله. فإن العمل الصالح بأنواعه في هذه العشر يفوق حتى الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام العشر، إلا صورة واحدة من الجهاد فإنه لا شيء أفضل منها، وهي رجل خرج إلى الجهاد في سبيل الله بنفسه وماله. أما نفسه فقد أريق في سبيل الله دمه، وأما ماله فقد أنفق كله في سبيل الله، فذهبت دنياه كلها في سبيل الله تبارك وتعالى، فذاك الذي لا أفضل منه. وهذا دال على أن نهار هذه الأيام العشر أفضل أيام كل السنة حتى من عشر رمضان الأخير، لاجتماع رؤوس العبادات في هذه الأيام من صلاة وصدقة وصيام وحج وعمرة وأضحية. إن إدراك هذه الأيام العشر يا معاشر المؤمنين هو من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على العبد، يقدرها حق قدرها الصالحون المؤمنون المشمرون. وإن من جملة نعم الله تبارك وتعالى كثرة طرق الخير وأبوابه في هذه العشر، التي ينبغي للمسلم أن يضرب من كل شيء منها بسهم ونصيب. ومن جملة الأعمال المشروعة في هذه الأيام الصيام، فإن الصيام في هذه الأيام مشروع جملة، فيشرع للمسلم أن يصوم 9 ذي الحجة كاملة، فإن الصوم من جملة الأعمال الصالحة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يرد في سنية الصوم في هذه الأيام حديث بخصوصه سوى ما ورد في فضل صوم يوم عرفة، إلا ما جاء عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت: حدثني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة. والحديث حكم عليه الألباني بالصحة، مع كون الإمام المنذري حكم باضطراب الحديث وضعفه الزيلعي، إلا أن فضيلة جملة العبادات في هذه العشر داخل منها، والعلم عند الله تبارك وتعالى داخل فيها الصيام، فإن الصيام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ومن الأعمال الصالحة التكبير والتهليل والتسبيح والاستغفار والدعاء، والذكر بجملته مشروع في جميع الأحوال إلا ما ورد استثناؤه في الشرع، ويتأكد الذكر لا سيما التكبير مع التهليل في هذه الأيام العشرة. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال: فاذكروني أذكركم. وقد دل على مشروعية التكبير في 10 ذي الحجة قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الزيادة فيها ضعف. وقد علق الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير يا معاشر المؤمنين مشروع منذ دخول أول ليلة من العشر تكبيرا مطلقا في كل مكان، مما يؤذن فيه بالذكر في المساجد والطرقات والأسواق والبيوت وأماكن العمل وهكذا، حتى يكون الصوت الأعلى والشعار الظاهر البارز لهذه الأيام العشر هو تكبير الله تبارك وتعالى وتهليله. وأما التكبير المقيد بأدبار الصلوات فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة، فمن فجر يوم عرفة يكون التكبير تكبيرا مقيدا بأدبار الصلوات ومطلقا في كل مكان، فيجتمع نوع التكبير منذ فجر يوم عرفة إلى آخر نهار من أيام التشريق. ومن الأعمال المشروعة يا معاشر المؤمنين الحج والعمرة، فهي من أفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر، ولا مكان للحج كما لا يخفى في غير هذه الأيام. ومن الأعمال التوبة النصوح، فإن التوبة يا عباد الله وإن لم يكن لها أمد ولا وقت محدد، إلا أنها تتأكد في هذه الأوقات الفاضلة عند الله تبارك وتعالى. فيشرع للمؤمن أن يجدد توبته وهي وظيفة العمر، ويقلع عن المعاصي ويترك جميع الذنوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، فإن التوبة في الأزمنة الفاضلة لها شأن كبير. ومن الأعمال المشروعة الأضحية، فيسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام بذبح الأضاحي. يقول ربنا تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة، وسمى الله وكبر ووضع رجله على صفاحهما، كما رواه البخاري. يقول الإمام ابن القيم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في رفع الحديث ووقفه. وأظهر أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة متأكدة السنية، مع أن بعض أهل العلم قالوا بوجوبها، والأحوط للمؤمن القادر الواجد ألا يتخلف عن الأضحية ولا يتركها. واعلم أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن إراقة الدم عبادة بذاتها مقصودة بنفسها، وهي في الأصل مطلوبة من الحي، ويجوز لهذا الحي المضحي أن يشرك في ثوابها الأموات من أقاربه ومن شاء. ويخطئ بعض الناس عندما يظنون أن الأضحية إنما شرعت للميت، والحق أنها مشروعة للحي وإن شاء أشرك فيها الأموات. ويضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته، ويشرع له في الأضحية جملة من الأعمال، لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر مقاما آخر لتفصيلها. وهذا كله يا عباد الله القيام به والاستعداد به هو لون من ألوان تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه: وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها، فتعظيمها يكون إجلالا بالقلب، قال: ومحبتها تكميل العبودية فيها، غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. انتهى كلامه. وقال جماعة من المفسرين: حرمات الله في الآية مغاضبه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها. يقول الليث بن سعد: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال آخرون من أهل العلم: الحرمات ها هنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. يقول الإمام ابن كثير: والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. ومن هنا يتأكد على المسلم الابتعاد عن مغاضب الله تبارك وتعالى. وقذا في العين أن تقع عين المؤمن على صورة بعض شباب المسلمين وهم يعبثون في الطرقات وفي الشوارع في هذه الأيام التي هي أيام إجازة، مع غناء صاخب وألوان من التفريط. نسأل الله أن يهدي أولادنا جميعا. يقول الإمام ابن القيم: فإن المسلم بحسب إيمانه وتعظيمه لله يكون تعظيمه لحرمات الله تعالى في قلبه وعمله، وبقدر بطئه في ذلك يكون نقص إيمانه. فإذا دخلت العشر وجب على كل من أراد الأضحية أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته من أول ليلة تدخل فيها العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية: وبشرته، يعني جلده. وهو أمر يا معاشر المؤمنين للوجوب، وليس أمر استحباب، وهو نهي للتحريم، وليس يا معاشر المؤمنين هو نهي للكراهة، وهذا هو الأرجح عند أهل العلم وهو الأولى. وأول ما يصرف له الأمر الوجوب إلا لصارف، وأول ما يصرف له النهي هو التحريم إلا لصارف. فإذا تعمد الأخذ من شعره أو أظفاره استغفر الله تبارك وتعالى وتاب إليه، وليس ثمة فدية، وأضحيته صحيحة. وإن من مداخل الشيطان التي أنبه إليها يا معاشر المؤمنين، أن الشيطان قد يزهد بعض المسلمين في الأضحية لكي يتحرر من قيد الأضحية، فيأخذ من شعره كما أراد ومن أظافره كما أراد، فيحتال لأجل هذا كل الحيل، فربما أوكل بالأضحية ولده وهذا لا ينفعه، وربما جعلها لزوجته وهذا أيضا لا ينفعه، فهو صاحب الأضحية وهو الذي يجب عليه الإمساك. ثم اعلم أن إمساكك عن شعرك في هذه الأيام العشرة هو نموذج من نماذج العبودية لله تبارك وتعالى، تبين عن مدى تعظيمك لله تبارك وتعالى، وهي مربية لنا على التعبد لله تبارك وتعالى. عشرة أيام فيها تجربة لمدى الانقياد للأمر الرباني ومدى الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يدخل الشيطان على بعض المسلمين فيقول أنت تحلق أو تأخذ لحيتك دائما فلا حاجة لتركها في مثل هذه الأيام العشرة، وهذا خطأ ومدخل شيطاني، فإن الإنسان وإن وقع في لون من التقصير في زمان فإن ذلك لا يدفعه لأن يقصر في كل زمان، ولا مانع من أن يمتثل الإنسان للأمر الذي يجب عليه أن يمتثله دائما. أقول لا مانع أن يمتثل في هذه الأيام العشرة، فهي دورة في الانقياد للحكم الشرعي، وربما أعانت المسلم على سلوك ذلك السلوك في حياته كلها. أيها المؤمنون، أنتم قد ولجتم أياما عند الله عظيمة وساعات عند الله فاضلة، فأروا الله من أنفسكم خيرا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، زدنا إيمانا ويقينا يا ذا الفضل العظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه جواد كريم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فلننتقل بكم أيها المؤمنون الأفاضل إلى حدث سمعناه ورأيناه في هذه الأيام، في هذا الأسبوع المنصرم. فبعد عقود من فرض العلمانية فرضا بالقهر والإرهاب والاستبداد، وبعد عقود متطاولة من حمل الناس على مخالفة أمر الله وإلزامهم بركوب معاصي الله تبارك وتعالى في أرض تونس، يعود الناس من جديد، يعود الناس من جديد إلى دينهم، فيعلن التونسيون توقهم لحكم يستمد أحكامه من الإسلام. وقد صوت أكثر الناخبين التونسيين إلى جانب حزب يعد من أقرب الأحزاب التونسية إلى المنهج الإسلامي. يحمل ذلك يا معاشر المؤمنين العديد من الدلائل، فهو أساسا يبرهن على أن تلك العقود من العلمانية الممزوجة بالأبرالية، تلك العقود المتطاولة لم تنل حقيقة من المشاعر الإسلامية التي تدفقت ظاهرة مع الانتخابات الأخيرة، فمنحت ذلك الحزب الذي أقرب ما يكون بالنسبة لأحزاب تونس إلى الرؤية الإسلامية والمنهج الإسلامي، لكي يعلن بصوت ظاهر واضح أن أهل تونس لا يريدون سوى الإسلام، هي مقاربة وسعي نحو المنهج الإسلامي الأصيل التي عبر عنها التونسيون في الأسبوع المنصرم، وعبر قبلهم الأتراك، مما يدل دلالة ظاهرة واضحة بينة لكل ذي عينين أن القاعدة المضطردة في كل بلدان العالم الإسلامي تقريبا هي الرغبة في العودة إلى الإسلام حكما ونظاما وطريقة حياة، مهما كان تفاوت الأحزاب الداعية للإسلام، مهما كان تفاوتها وصدقها في تطبيق حقيقة الإسلام. وذلك أن جملة من هذه الأحزاب التي ترفع شعار الإسلام لا يخلو تطبيقها لذلك من كثير من التجاوز والضعف، وبرغم ذلك فإن عطش الناس لمنهج الإسلام يحملهم عند الموازنات وفقهها إلى التصويت لتلك الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية. ونحن هنا نتحدث يا معاشر المؤمنين عن تونس. أتدرون ما تونس؟ تونس التي كان الحجاب فيها ليس ممنوعا فقط، بل جرما تستوجب عليه فاعلته حكما قضائيا، وكانت المتمسكات يلاحقن في الطرقات، وكانت الصلاة في المساجد مدعاة للشك في وطنية المصلي. تونس البلد المتوسطي الذي يعد الأقرب إلى بلدان أوروبا جغرافيا بعد المغرب، وبينه وبين أوروبا تفاعل كبير، ويعد من أبرز دول جنوب المتوسط أسرا لألباب السياح الأوروبيين، ويجسد أحد أبرز أوجه الحداثة الأوروبية في الشمال العربي الإفريقي هكذا يقولون، وهو بذلك يعد الأبعد من بلدان العالم العربي عن شبهة الوهابية أو الانخداع بالشعارات الدينية، مثل ما يحلو لعلمانيي العرب أن يسفهوا عقول الشعوب العربية حين يدعون أن الشعوب الإسلامية والعربية شعوب ساذجة بلهاء يستخفها الإسلاميون ويغررون بها عندما يرفعون شعار الإسلام. والواقع والحقيقة أن الشعب التونسي كسائر شعوب الإسلام يعد شعبا منفتحا متطلعا على الثقافات الأخرى بدرجة عالية، ربما تفوق حتى مستوى النخب المتغربة في بلداننا، لكنه مع ذلك اندفع تأييدا لما يراه منهجا إسلاميا يستعد لتطبيقه وفق رؤيته الخاصة. الأهم في هذه الدلالة أن المجتمعات المنفتحة مثلها مثل المجتمعات المحافظة في دولنا الإسلامية، جميعها بلا استثناء تواقة في عودة إلى الإسلام، وأنها متى ما وجدت بابا مشرعا للتعبير عن رأيها بصدق وبلا ضغوط فإنها لا تختار عن الإسلام بديلا ولا عن شعارات الإسلام بديلا. أرأيتم مصر وقد فك الخناق عنها كيف جرت شوارعها بلحن وحجاب وكأنما مصر قنبلة سلفية؟ إنها نماذج لدول العالم الإسلامي كله، فهي في الواقع طعنة نجلاء في خصر كل مشروع يحمل الناس للبعد عن الدين والتفرنج والتغرب، ويزرع في مجتمعات الإسلام نماذج من الإسلام الأمريكي المنحرف إذا صح التعبير. لا حياة للناس إلا بالسنة، وبالسنة الصافية النقية التي سار عليها الصحابة رضي الله عنهم وتبعهم التابعون، ونحن خلف نتبع سلف. اللهم أحي بكتابك قلوبنا، اللهم تجاوز عن خطيئاتنا، اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عنا يا ذا الفضل العظيم. اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا ما يسخطك يا خير الغافرين. اللهم اغفر لسلطان بن عبد العزيز وسائر موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم اكشف ضر المسلمين في سوريا، اللهم اكشف ضر المسلمين في اليمن، اللهم اكشف ضرهم في أفغانستان والعراق والشيشان وفي السودان وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وتسلط عليهم. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر إخواننا في غزة، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه وفي أنصاره وأعوانه عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الحياة الدنيا ذله، اللهم أرنا في الحياة الدنيا ذله، اللهم عجل بهلاكه وطغمته يا قوي يا عزيز. رد عنا وعن سائر بلاد المسلمين كيد كل كائد ومكر كل ماكر، إنك جواد كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.